بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول سؤال أخذته من الأسئلة الموضوعة هو عن تفسير قول الله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الجواب أن الله سبحانه وتعالى أكرم أهل الجنة وأنعم عليهم بأنواع النعم التي لا تخطر على البال، ولذلك قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن ذلك ما ذكره الله في هذه الآية من قوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما فارغا لا فائدة فيه، واللغو هو الكلام الفارغ، واللغو من كل شيء المهمل المتروك. ولذلك في قول غيلان: يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل سعد وعوفا ثم حنظلة الخيارة، ويسقط وسطها المرائي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارة. فالحوار ولد الناقة الصغير لا يعد في الدية فهو لغو، فهذا المقصود باللغو. والكلام شرعا ثلاثة أقسام: القسم الأول الكلام المعتبر المأمور به المأذون فيه شرعا، والقسم الثاني الكلام اللغو الذي لم يتعلق به نهي ولا أمر، والقسم الثالث الكلام المنهي عنه شرعا. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في خواتيم سورة الفرقان، فقد قال الله في الكلام المرضي: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فهذا الكلام مرضي عند الله جل جلاله مأمور به، سواء منه ما كان خطابا للمخلوقين وهو قوله إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وما كان خطابا للخالق وهو ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والقسم الثاني هو اللغو، وهو المذكور في قوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا مروا باللغو معناه إذا عرض لهم في حياتهم، فالإنسان في الحياة الدنيا مسافر، فالدنيا ليست دار قرار، وإنما هي مرحلة من المراحل يقطعها الإنسان ليصل إلى الموت. فكل يوم من أيام حياتنا أو ليلة هو مسافة نقطعها إلى القبور وإلى الدار الآخرة. فلذلك قال: إذا مروا باللغو. ولاحظوا أنهم يمرون مرا كمر السحاب، فالسحاب تمر، فكذلك البشر في الحياة الدنيا مرهم كمر السحاب في سرعته، فليست الدنيا دار قرار لهم. فلذلك قال: إذا مروا باللغو. واللغو هو ما لا نفع فيه من الكلام ولا ضرر. إذا مروا باللغو مروا كراما، فيمكن أن يمروا به، لأن الإنسان قد يضطر في مخالطته ومعاملته لأن يصدر منه ما هو لغو، لكنه يمر به مرور الكرام، فلا يتأثر به، لا يحبه بقلبه ولا يأخذ شيئا من وقته. ثم القسم الثالث وهو الكلام المنهي عنه، هو المذكور في قوله: والذين لا يشهدون الزور. فالزور هو كل منهي عنه شرعا، فيشمل الكذب والغيبة والنميمة وكل منهي عنه، فكل ذلك داخل في الزور. وقول الزور من أكبر الكبائر التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، أنه كان متكئا فقال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقول الزور. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فأهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. فاللغو هو الكلام الباطل، والتأثيم هو الذم والطعن، نسبة الإنسان إلى إثم، والإثم في الأصل هو ما يذم به، ونقل في الشرع إلى ما يعاقب صاحبه. فالإثم في الشرع هو ما يعاقب صاحبه، والإثم في اللغة هو ما يذم صاحبه. فالذي يذم به مطلقا هو التأثيم، أي نسبة الإنسان إلى الإثم. فأهل الجنة لا يسمعون تأثيما، أي لا يسمعون طعنا، فليس بينهم طعن في الأنساب ولا في الأحساب ولا في الذوات، ولا يسمعون أي طعن في الإنسان من أي جهة، فلذلك لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ثم استثنى من ذلك، وهذا النوع من الاستثناء يسمى التعقيب بما يشبه الذم، أي أن يعقب الكلام بما يشبه الذم، لأنه كأنه استثناء ولكنه ليس استثناء، وإنما يقصد به المبالغة في النفي. فقال: ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، معناه لا يسمعون فيها إلا قيلا، معناه قولا، وأبدل من قيلا قوله سلاما سلاما. فيسمعون تسليم الملائكة عليهم من اليمين والشمال ومن كل باب، كما قال الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. كل باب يدخلون عليهم منه يسلمون عليه، وأهل الجنة يلقون فيها تحية وسلاما. فالتحية تحية الملائكة الكرام، يقولون لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والسلام سلام الملك الديان، كما ثبت في الصحيح: بينما أهل الجنة في نعيمهم إن سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. فالله جل جلاله يسلم عليهم فيقول: سلام قولا من رب رحيم. والسلام الأمان، معناه أنه يؤمنهم، وهذا التأمين يشمل تأمينهم في أجسامهم وأبدانهم، وتأمينهم في أرواحهم، وتأمينهم في قلوبهم، وتأمينهم في معاشهم، وتأمينهم في لذتهم وشهوتهم، فإن كل ما هم فيه دائم لا ينقطع، فملذاتها وشهواتها لا تزول ولا تنقطع، ونعيمها لا يزول، ما يشمونه من الروائح الطيبة لا ينقطع، كلما جاءت رائحة كانت زيادة على الرائحة التي سبقتها، وما يرونه من المناظر الجميلة لا ينقطع، كلما رأوا شيئا يعجبهم رأوا أضعافه معه، قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فلذلك لا ينقطع شيء مما فيها إلا قيلا سلاما سلاما. فهذا التسليم جاء إما للتكثير، لأن الأصل أن السلام مصدر، وهو يشمل كل ما في علم الله من السلام، لكنه لما كان من الأبواب المختلفة وكان متكررا قيل سلاما سلاما، ولم يقل سلاما وسلاما، لأنه لو قال سلاما وسلاما لانحصر في سلامين، لكن لما حذف الواو دل ذلك على التكثير، فمعناه أن السلام لا حصر له ولا نهاية. ويمكن أن يكون المعنى سلاما من الملائكة ثم سلاما من الله جل جلاله، فيكون ذلك حاصرا له في نوعين من أنواع السلام: السلام من الملك الديان وهو أرفع لا محالة وأكبر، والسلام من الملائكة الكرام الذين يبشرونهم ويبينون ولايتهم لهم. فأنتم الآن معاشر المؤمنين أولياؤكم الملائكة، هم الذين يرشدونكم إلى الطاعات ويدلونكم على المصالح ويسعون في مصالحكم ويدعون لكم، وهذا معنى الولاية. فالولي خلاف العدو، فأنت وليك من الملائكة قرينك يأمرك بالخير ويدعو لك، وأنت نائم أو مستهلك في أمور الدنيا أو منشغل في ملذاتك وشهواتك وهو يدعو لك ويسددك ويدلك على ما فيه مصلحتك. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نحن أولياؤكم، أي القائمون بشؤونكم ومصالحكم، وهذه الولاية تشمل الصداقة، فوليك صديقك وابن عمك وأبوك، وكل من ينصح لك فهو وليك. والملائكة أولياء المؤمنين، لأنه قال: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهم يدعون لهم، لأنه قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وانظروا إلى هذا الأدب في الدعاء، فالملائكة في دعائهم قدوة لنا وإسوة، لأن دعاءهم لا يرد. فلما أرادوا الدعاء جمعوا بين أسباب الإجابة، فذكروا الثناء أولا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والضراعة فقالوا: ربنا، ولم يأتوا بياء النداء لأنها ينادى بها البعيد، قالوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فذكروا الصفات التي تقتضي الصفحة، لأنه وسعهم رحمة فهو رحيم بهم، ووسعهم علما فهو يعلم أعذارهم وضعفهم وميلهم إلى الشهوة وما يدعوهم إلى الوقوع في محرمات. وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وانظروا إلى الفرق أيضا بين أهل الجنة وبين من سواهم، فأهل الجنة ينادون من قريب لأن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب السلام عليك، بينما الآية التي بعد هذه ذكر فيها النداء من بعيد. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم يتدعون إلى الإيمان فتكفرون، ينادون فالملائكة ينادونهم من بعيد للبون الشاسع فأولئك في النار، فينادون من بعيد، وأهل الجنة يناجون من قريب. والمناجاة تعظيم وتكريم، والنداء من بعيد تحقير وإذلال. فأنت إذا صحت بإنسان باسمه بأعلى صوتك فإنك لا تحترمه، لو احترمته لناجيته وتقربت إليه. فلذلك أهل الجنة يناجون وأهل النار ينادون. الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم يتدعون إلى الإيمان فتكفرون. وتدبر القرآن عبادة، فأنتم الآن لو لم تحصلوا من العبادة في هذه العشية إلا على تدبر آية واحدة لكان ذلك فضلا عظيما وخيرا كثيرا تروحون به إلى دياركم وأهليكم. وهذا التدبر واجب عليكم أجمعين، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا السؤال الثاني: ما حكم المشاركة في المسابقات التي تجريها شركات الاتصال؟ الجواب أن المشاركات تنقسم إلى قسمين، المسابقات تنقسم إلى قسمين: إلى مسابقات حقيقية وهي المسابقات الثقافية التي فيها علم وفيها تشجيع على الدراسة ويجيب الإنسان فيها أسئلة مفيدة فيسأل فيها عن أسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآل بيته وعن أحكام الفقه وأحكام الدين وعن اللغة العربية التي هي لغة القرآن وعما هو نافع من العلوم، فهذا فعلا يستحق أن يشجع الناس فيه وأن يتسابقوا فيه. أما النوع الثاني من المسابقات فهو المسابقات الوهمية التي لا فائدة فيها، كأن يسأل عن اسم اللاعب الفلاني لاعب الكرة أو عن تاريخ المباراة الفلانية أو تاريخ المؤتمر الفلاني مؤتمرات بكين مثلا أو نحو ذلك مما لا نفع فيه. فهذا النوع مسابقات وهمية وهي مسابقات إلى الخلف ليست إلى الأمام، فالتسابق إنما هو بالجري إلى الأمام وهذه مسابقات إلى الخلف. فالمسابقات النافعة العلمية تجوز المشاركة فيها ويجوز للإنسان أخذ السبق إذا كان السبق من طرف غير متسابق. لا يجوز أن يشترك الذي دفع المبلغ في المسابقة لأن ذلك من الميسر الذي كان العرب يستحلونه، فكانوا إذا دعوا بالأيسار اجتمع عدد من الرجال فيرمون بالقداح فكل يأخذ قدحه الذي كان سهمه، فمنهم من يدفع المال ولا يأخذ شيئا من اللحم، ومنهم من يأخذ سهما من اللحم، ومنهم من يأخذ أسهما أكثر مما دفع. وهذا هو الميسر الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد كان العرب يتمادحون بالميسر والقداح ويمدح بعضهم بعضا بها، وقد حرمها الله جل جلاله وجعلها كالخمر. وكل ما فيه هذا النوع من المسابقات التي هي من جنس الميسر فإنه شامل يشمله هذا الوعيد وهذا النهي. فكل ما فيه شبهة القمار أو هو قمار نتيجته غير مجهولة، والإنسان فيه بين أن يربح من غير أن يكون قد بذل شيئا وبين أن يخسر، فهذا النوع محرم وهو من الميسر الذي لا بد من اجتنابه لعلكم تفلحون. ما حكم من مرت عليه سنة زائدة بعد البلوغ وهو يجهل حكم الطهارة؟ فالجواب أن عليه أن يحسن بعد أن يتعلم، فإذا تعلم الأحكام عليه أن يطبقها وأن يعمل بها، وما مضى يستغفر منه ويتوب ولا يلزمه قضاء شيء مما مضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فصلى ركعتين لم يقم فيهما صلبه، فجاء يسلم عليه فقال ارجع صلي فإنك لم تصل، فعاد ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمه، فعلمه ولم يأمره بقضاء شيء مما مضى مع أنه نفى جنس الصلاة عما كان يفعله الرجل. فدل هذا على أن من كان يفعل ولم يترك ولكنه كان جاهلا فهو معذور بجهله في مثل هذا، ولكنه يلزم أن يحسن في المستقبل لأن الحسنات يذهبن السيئات. ما هي الدلالة الواضحة لغروب الشمس مع إذا كان اليوم جوه غائم؟ الجواب أن الغروب إنما يتحقق إذا دخلت الشمس كاملة تحت الأفق، فإذا توارى حاجبها الأعلى تحت الأفق فهذا هو الغروب المعتبر شرعا، والأفق هو ما كان على أرض مستوية كمن كان على ضفاف المحيط مثلا أو على أرض مستوية صحراء جرداء، أما من كان بينه وبين الأفق الغربي تلال أو جبال أو بيوت أو منازل أو نحو ذلك فلا يرى قدر الأفق، فإنه ينظر إلى السواد القادم من المشرق، فإذا بلغ قيد الرمح وقيد الرمح 12 شبرا من الوسط فإنه يعرف بذلك غروب الشمس. إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا، وإقبال الليل هو أن يكون السواد المقبل من الأفق قدر 12 شبرا من الوسط، وهذا تقدير فقط، هذا القدر هو الذي إذا بلغته الشمس فوق الأفق جاز للإنسان أن يصلي مثلا إذا طلعت الشمس وارتفعت فوق الأفق ب 12 شبرا أي بقيد الرمح فإنها تزول عنها الحمرة وتزول كراهة الصلاة. فكذلك إذا ارتفع السواد قيد رمح في جهة المشرق فإن ذلك دليل على أن الشمس قد غربت تحت الأفق. وكذلك في وقت العشاء إذا لم يرى الإنسان الشفق للأضواء أضواء المدينة أو كان بينه وبين الأفق الغربي جبال أو بيوت أو تلال أو نحو ذلك فإنه يعرف وقت العشاء برؤية النجوم الصغار نجوم المجرة، وهي صغار النجوم والمقصود بصغرها بعدها، فهذه الأضواء التي نراها الآن بيننا وبينها آلاف السنوات الضوئية وهي قادمة إلينا، وفي كل ثانية نرى ضوءا كان قادما من آلاف السنين ويصل إلى الأرض في هذه اللحظة فنراه ثم يتجدد ضوء آخر. وهذه المجرات بعضها بينه وبين بعض مسافات شاسعة جدا لا يعلمها إلا الله، ولكن صغرها يجعلنا نراها صغارا، ولذلك يعبر عنها الشعراء بالصغر كما قال محمد بن طلبة رحمة الله عليهما رحمة الله عليه: وتحسب غلمان المجرة بينها تنانير ريحان نبتن بهجهج، وتحسب غلمان المجرة أي الصغار من النجوم بينها أي بين النجوم الكبار في المجرة تناوير ريحان، الريحان تناويره بيضاء، نبتن بهجهج أي بأرض جرداء ليس فيها خضرة، فالسماء كالهجهج الأرض الجرداء، والغلمان المجرة كأنها نوار أبيض نبت في صحراء يابسة قاحلة. وتحسب غلمان المجرة بينها تناوير ريحان نبتن بهجهج، فيعرف الإنسان وقت الشفق وقت غروب الشفق برؤية صغار النجوم. وهذا الذي نظمه الددو رحمة الله عليه بقوله: إن حجبت عنك الجبال المغرب فانظر إلى الأفق فحيث ذهب في المشرق السواد قدر رمحي فذلك الوقت بغير قدح. وإن تكن تحجب عنك الشفق فبالكواكب الصغار حققا وقت العشاء ومن الإحياء ما قلت في المغرب والعشاء. هل يجوز تأخير الزواج لمن يظن أنه لا يستطيع القيام بحقوق الطرف الآخر؟ الجواب نعم، إذا كان الإنسان لا يوقن القيام بحقوق الطرف الآخر فإن له أن يؤخره إذا لم يخف على نفسه، ولكن لا بد أن يكثر الصيام وغض البصر وتذكر الآخرة دائما، تذكر ما في الجنة من النعيم المقيم الذي لا يزول ولا ينقطع، واليقين بالقيام بالحقوق مشكل، لأن الإنسان لا يمكن أن يوقن أنه قادر على القيام بالحقوق لأن ذلك يقتضي الركون إلى الأسباب، والأسباب كلها لا يمكن التوكل عليها، فالتوكل على الأسباب شرك وتركها معصية. فالغني لا يمكن أن يتكل على غناه، والموظف لا يمكن أن يتكل على وظيفته، والصحيح لا يمكن أن يركن إلى صحته، لأنه في مقابل ذلك يمكن أن يزول هذا الوصف بين الكاف والنون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلا بد أن نعلم أن الأسباب يجب الأخذ بها شرعا، ولكنها لا يحل التوكل عليها. فالأخذ بالأسباب، التوكل على الأسباب شرك وتركها معصية. وهذا يدلكم على الفرق بين خطابين من أمر الله، أحدهما الخطاب القدري والثاني الخطاب التشريعي. فبذل الأسباب من التشريع من الشرع فهو داخل في التكليف، ولكن النتائج ما توصل إليه تلك الأسباب من القدر، والقدر يجب الإيمان به لكن لا يمكن أن يتكل عليه بالعمل. مساعدة التلاميذ فيما بينهم البكالوريا هل هي جائزة أم لا؟ الجواب إذا كانت قبل الامتحان فهذا من التعاون على البر والتقوى، أما بعد الجلوس للامتحان فهي غش، ولا يجوز لأحد أن يعين أحدا على الحصول على شهادة زور، لأن الامتحان المقصود به أن يعرف مستوى هذا الإنسان وما هو مؤهل له. السؤال الثاني، إذا أعطى طالب آخر دفترا يريد أن يستعمل دفترا بطاقة نقل يريد استعمالها للنقل، فهل ذلك جائز؟ الجواب نعم، إذا كان يتأكد أنه طالب مثله فهو شريك له في المهنة، والترخيص المقصود في النقل هو للطلاب جميعا سواء كانوا من طلاب المحضرة أو من طلاب الجامعة. فإذا كان هذا الشخص تعرف أنه طالب المحضرة مثلا ولم يعطى بطاقة لترخيص، فيمكن أن تعيره بطاقتك، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، والترخيص هو لطلاب العلم جميعا، وأولاهم به من كان يدرس العلوم الشرعية والعلوم الكفائية التي الناس بحاجة إليها. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الجواب أن تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بفضل عظيم، وهو أنه يجمع شملهم في الآخرة، فإذا دخلوا الجنة تذكروا ذرياتهم وأقاربهم فيشفعون فيهم، وهذه إحدى الشفاعات، فالشفاعة يوم القيامة تسعة أقسام. القسم الأول الشفاعة الكبرى، وهي الشفاعة في أهل المحشر إما إلى جنة وإما إلى نار، وهي من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم، شرفه الله بها وعظم منزلته. والثانية الشفاعة الصغرى، وهي أصغر الشفاعات، وهي الشفاعة في الكافر الذي مات على الكفر في تخفيف العذاب عنه، وهذه مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يشفعه الله بعمه فيخفف عنه العذاب ويخرج من النار، فيكون في ضحضاح من نار أو على جمرتين من نار يطأهما بأخمصيه يغلي منهما دماغه وهو أخف أهل النار عذابا. والنوع الثالث من الشفاعات الشفاعة في مستحق النار من عصاة أهل الإيمان أن لا يدخلها. والشفاعة الرابعة الشفاعة في حقوق الآدميين أن يسامحوا فيها. والشفاعة الخامسة الشفاعة في من دخل النار من أهل الإيمان وقد دخلها بسيئاته أن يخرج منها لتخفيف العذاب عنه. والشفاعة السادسة لدخول أهل الجنة الجنة، فأول من يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك الحلقة فتفتح له أبواب الجنة الثمانية. والشفاعة السابعة الشفاعة في ترفيع درجات أهل الجنة، أن يرفع الله درجات بعضهم بشفاعة الشافعين. والشفاعة الثامنة هي بجمع الشمل، جمع العائلة الواحدة التي مقامها مختلف فتجمع على أعلى مقام فيها. إذا كان أحد الأولاد حافظا لكتاب الله محافظا على الصلوات الخمس فمقامه في الجنة رفيع، فيجمع له أهل البيت جميعا أبا وأما وإخوة وأخوات فيرفعون إلى مقامه، هو بشرط أن يكونوا من أهل الجنة، أن يكونوا قد دخلوا الجنة. والشفاعة التاسعة شفاعة الرب جل جلاله، فإنه إذا انتهت شفاعات الشافعين يقول الله لملائكته انتهت شفاعات الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. ثم يمكث ما شاء أن يمكث ثم يقول أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير، في رواية من إمام. فيخرجون منها قد اسودوا وامتحشوا فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذه الشفاعة بعدها الحثيات، حثيات الرب جل جلاله يحثو ثلاثا من مستحق النار من أهل الإيمان، يحثو بهم والرب جل جلاله ثلاثا، وحثية الرب جل جلاله كبيرة، فيحثو ثلاث حثيات من الذين يستحقون العقاب بعفوه وحلمه فيدخلهم الجنة. وآخر من يدخل الجنة رجل كان يزحف على مقعدته حتى إذا تجاوز الصراط بعناء ومشقة كان وجهه إلى النار وهو في طريقه، فيقول يا رب حول وجهي عن النار، فيقول هل ستعطيني العهد والميثاق إذا حولت وجهك عن النار أن لا تسألني شيئا بعدها؟ فيقول نعم يا رب، فيأخذ عليه العهود والمواثيق أن لا يسأله بعدها شيئا، فيحول وجهه عن النار فيرى شجرة جميلة خضراء، فيصبر وقتا ثم يقول يا رب قربني إلى هذه الشجرة فأدخل في ظلها وأشرب من مائها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني شيئا بعدها؟ فيقول نعم ولكنك أرحم الراحمين. فيقربه إليها فيرى شجرة أحسن من الأولى، فيصبر ما شاء الله أن يصبر ثم يقول يا رب قربني إليها حتى أدخل في ظلها وأشرب من أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول ألم تعاهدني أن لا تسألني بعدها شيئا؟ فيقول نعم ولكنك أرحم الراحمين. فيقربه إلى الشجرة الثانية فإذا دخل ظلها وشرب من مائها رأى الجنة، فلم يتمالك أن سأل فقال يا رب قربني إليها حتى يصل إلي شيء من روحها وريحانها، فيقول ألم تعاهدني أن لا تسألني شيئا بعدها؟ فيقول نعم ولكنك أرحم الراحمين. فيقربه إلى باب الجنة فيرى يصل إليه من روحها وريحانها فلا يصبر أن يسأله أن يدخله إياها، فيضحك الرب جل جلاله من إلحاح ابن آدم، فيؤمر بأن يدخل الجنة، يأمره الله أن يدخل الجنة، فيدخل فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى، فيقول ادخل فإن لك الدنيا وعشرة أضعافها معها، فيدخل فيأخذ الدنيا وعشرة أضعافها معها في الجنة، هو آخر من يدخل الجنة وقد ظن أنها ملأى. لذلك هذه الشفاعات منها شفاعة الذرية، والذرية مشتقة من الذر وهو صغار النمل، وهي تقصد تطلق على الآباء والأجداد وتطلق على الأولاد، فمن إطلاقها على الأجداد ما فسر به قول الله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون، فالذريات الذين حملوا في سفينة نوح هم الأجداد والآباء الذين هم أجدادنا، وقيل المعنى ذرياتهم في أصلابهم فيكون ذلك حملا من نوع آخر، ولكن الحمل إنما يتضح للماديات لا للمعنويات، فيكون المعنى الأول أرجح. كما تطلق الذرية أيضا على الأولاد، ومن ذلك قول الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان، من ذريته أي من أبنائه ومن أعقابه، وتشمل الذرية أولاد الأولاد وأولاد البنات، لأن هذه الآية فيها وعيسى، وعيسى من ذرية نوح من جهة الأم فقط لا من جهة الأبي، لأنه خلقه الله من غير أبي. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، اتبعتهم ذريتهم أي اشتركت معهم في أصل الإيمان، فلا ينفع النسب من كان كافرا، فمن مات على الكفر لا تنفعه شفاعة الشافعين، ولذلك قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى في ذكر الملائكة الكرام، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، فمن كان غير مرضي عند الله لا تنفعه شفاعة الشافعين، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلذلك من كان من أهل الإيمان تنفعه شفاعة الشافعين من أجداده وآبائه ومن ذريته ممن بعده، فكل ذلك يدخل في هذه الشفاعة. وقد قال الشاعر قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، فكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان، وتسمو الرجال بآباء وآونة تسمو الرجال بأبناء وتزدان. واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وهنا المقصود بالاتباع أنهم دونهم مستوى حتى ولو كانوا أجدادا لهم أو آباء، فالاتباع المقصود به في المنزلة والدرجة، ولذلك قال بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، يلحقهم الله بهم فيجمع شملهم في نفس المستوى من مستويات الجنة. ومستويات الجنة كثيرة جدا، وهي درجاتها وعددها عدد كلمات القرآن أو عدد حروف القرآن، فإنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمنازل الجنة هذه الدرجات على قدر حروف القرآن أو كلماته، فالحرف يطلق على الكلمة ويطلق على الحرف الواحد، كما في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيرقى القارئ على قدر كلمات القرآن أو على قدر حروفه في منازل الجنة. وأهل الجنة يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الذري في السماء لتباعد منازلهم، كما قال الله تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، درجات عظيمة جدا بينها تفاوت كبير جدا. وقد جاءت أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقد قتل ولدها حارثة وهو شاب صغير، فقالت يا رسول الله حدثني عن ولدي حارثة في الجنة هو فأصبر أم في غير ذلك فسترى ما أصنع. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أو جنة هي، إنما هي جنان وابنك في الفردوس الأعلى منها. فالجنان كثيرة جدا، وقد ذكر الله في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة جنتين للمقربين وجنتين لأصحاب اليمين، وذكر التفاوت بين المقامين. فالجنان كثيرة وكل له مقامه منها، فلذلك يجمع هؤلاء بأقاربهم الذين هم أعلى منزلة منهم يرفعون إليهم. ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم شيء، هذا الترفيع لا ينقص من درجاتهم. فالذين يجمع بهم ذووهم يبقون على منزلتهم. فأنتم تعرفون أن المقتضى الحسابي أن ينقص من درجة الأعلين إلى درجة الأسفلين حتى يكون حد وسط بين الأمرين، لأنك ستقسم المقام، مثلا هذا أحرز 1000 وهذا أحرز 500، فلو جمعتهما وقسمتهما على 2 كان هذا 700 وهذا 700، أليس كذلك؟ هذا المقتضى الحسابي، المقتضى الحسابي أن يكون تكون القسمة هكذا فينقص الذي هو أعلى. لكن هنا قال 750 بالنسبة لهذه إذا كانت 1500، فلذلك قال وما ألتناهم أي ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، كل إنسان سواء كان رجلا أو امرأة بما كسب رهين، أي له حسناته وعليه سيئاته، فالمسؤولية فردية. ولذلك قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فهذا أقدس المبادئ القانونية وأقدمها، هو شخصية الجريمة، فكل إنسان مسؤول عن تصرفه هو ولا يتعداه إلى غيره. هذا السؤال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ما المقصود بالترك هنا؟ هل هو ترك الشخص لصلاة العصر دون أن يصليها أم هو ترك لها في الجماعة؟ صلاة العصر جاء في فضلها عدد كثير من الأحاديث، ولذلك قال كثير من أهل العلم هي الصلاة الوسطى، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله وجوههم وقلوبهم وبطونهم وظهورهم نارا. وقد جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، صلاة العصر وصلاة الفجر، والمقصود بهذا الحديث في جماعة وواظب على ذلك مدة حياته. وكذلك ما أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وفي رواية أخرى: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله، أي انتزع منه أهله وماله وهو ينظر لا يستطيع دفعا، كما قال أبو الطيب المتنبي: فظللت تنظر لا سيوفك قطع فيما عراك ولا رماحك، لا سيوفك قطع فيما عراك ولا رماحك شرع. فالإنسان إذا لم يستطع دفعا وأخذ منه أهله وماله وهو ينظر يموت كمدا. فإذا هذا تفسير الرواية الأولى: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الرواية الثانية: كأنما وتر أهله وماله، معناه كأنما على أهله وماله ترة، والترة معناها الثأر، معناه أصبح أهله وماله ليس ملكا له، وإنما عليهما ثأر يطالب به. فإنه في صلاته يقدم جزاء لأهله وماله، وإذا لم يقم بذلك فإن أهله وماله أصبحا ترة عليه، يحاسب عليهما يوم القيامة. وهذا الحديث الذي فيه بطلان العمل اختلف فيه، فقيل المقصود به تركها مطلقا، فمن تركها شاكا في وجوبها أو شاكا في أصل التكليف والجزاء أو البعث فهو كافر إجماعا، كفرا مخرجا من الملة. لكن لا تختص العصر بذلك، بل هذا شامل لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: حد ما بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا يشمل العصر وغيرها. أما التفسير الثاني فهو أن المقصود بذلك بطلان بعض العمل ولا يقصد به بطلان العمل جميعا، فيكون ذلك عقوبة خاصة على هذا الذنب، والله يعاقب من يشاء بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومثل هذا: من أتى كاهنا أو منجما أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهذا جزاء مخصوص من الله جل جلاله، فلا تقبل صلاته مدة 40 يوما في مقابل ذلك إلا أن يتوب. السؤال الثاني: هل يجوز الكذب على الوالدين لإرضائهما وتجنب غضبهما، خاصة إذا علم أن ذلك الكلام الذي فيه الحقيقة إذا قاله لهم سيغضبون جدا؟ الجواب: إذا كان ذلك في خير ومصلحة، بأن يكون الإنسان يذهب إلى درس أو علم يستفيده أو نفع للدين، فإنه يجوز له الكذب على والديه وعلى الزوج في مثل هذا، لما ثبت في صحيح مسلم في قصة الغلام أن الراهب قال له: إذا أتيت أباك فقل حبسني الساحر، وإذا أتيت الساحر فقل حبسني أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثنا بهذا مقرا له إلا تشريعا وبيانا أن هذا جائز، فهذا النوع هو من الكذب الجائز، وقد استعمله إبراهيم خليل الله جل جلاله فقال: إني سقيم، يسترحم بذلك أباه وأقاربه لعلهم يرحمونه، وقال: فعله كبيرهم هذا. فهذا النوع لا يسمى كذبا، إذ لو كان كذبا لما وقع فيه المعصوم عليه السلام وهو إبراهيم، فدل ذلك على أنه ليس كذبا. هذا السؤال عن حكم القزرة وبيعها. الجواب: أن الإنسان من حقه أن يجد مسكنا في هذه الأرض، فقد خلقها الله للبشر وجعلها كفاة أحياء وأمواتا، فالأحياء يسكنون على ظهرها والأموات يسكنون في بطنها، وهي لهم جميعا وهم شركاء فيها. فللإنسان أن يسكن، فإذا لم يجد مسكنا فله أن يأخذ أي مكان من الأرض لم يسبق إليه فينتفع بسكناه. فإذا كان المكان بعيدا عن العمران فإنه يملكه بإحيائه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فهذه هبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قريبا من العمران فظاهر الحديث أنه يتناوله ذلك أيضا، لكن يمكن أن يفسر قوله ميتة أي غير مستغلة نهائيا وما كان قريبا من العمران في أغلب الأحيان يستغل إما أن ترمى فيه القمامات والأزبال، وإما أن يكون مسرحا، وإما أن يكون موردا أو نحو ذلك. فلذلك شرط المالكية في إحياء الموات القريب من العمران أن يأذن فيه أهل العمران. وقد قال خليل في المختصر في ذكر الموات البعيد عن العمران قال: ولم يحتج إلى إذن بخلاف القريب. ولم يحتج إحياء الموات البعيد إلى إذن بخلاف القريب، فالقريب من العمران يحتاج إلى إذن. والقصرة إذا كان الإنسان يسكنها فهي حقه، ولا يمكن أن يمنع فيها إذا يمنع منها إذا لم يكن له مسكن سواها. أما إذا لم يجد مسكنا، إذا كان يجد مسكنا سواها وهو يأخذها تكاثرا وازديادا من الحياة الدنيا، فلا ينبغي أن يفعل ذلك إلا بإقطاع أو إذن سابق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني أريد الرجوع إلى أهلي فأوصني. فقال: اتق الله في أهلك وأذكرهم بالله عز وجل، ولا تزدد في تخوم، فإنك تأتي يوم القيامة وعليك مقدار سبع أراضين. وفي الحديث الآخر: من اغتصب شبرا أرضا طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في تفسير هذا الحديث قولين: قول الأول أن المقصود أنه يحمله يحمل تلك الأرض من سبع أراضين على ظهره، يطوقه أي يحمل طوقه يأتي يحملها على ظهره، وهذه عقوبة الغلول عموما، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغلول، والغلول هو الأخذ من المال العام، ذكر الغلول فعظم في شأنه وقال: ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته فرس لها حمحمة يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها بقرة تيعر يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. ألا لا ألفين أحدكم يوم القيامة وعلى على رقبته شاة تيعر أقصد بقرة لها خوار يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة تيعر يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تلوح يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته صامت يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. فهذا يدل على أن الإنسان عليه أن يحتاط لدينه وأن لا يأخذ إلا ما هو حلال له، وإذا التمس الحلال فإنه يبارك له فيه ولو كان يسيرا، وما يأخذه من الحرام ويتطاول فيه من أمر الدنيا فإن البركة منزوعة منه، وسيكون مالا لغيره يتركه للورثة فيجد هو عقوبته ويجد الورثة فائدته وغلته. وهذا مما لا نفع فيه للإنسان وهو مناف للربح وقصده. فإذا يشمل أخذ الأرض تطاولا، يشمل ذلك التطويق وهو المعنى الأول الذي ذكره الحافظ أن يأتي يحملها يوم القيامة. أما المعنى الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر فهو أن تثقب من سبع أراضين فتدخل فيها رقبته، تطول رقبته فتجعل له طوقا، والطوق هو العقد الذي يحلى به الإنسان في رقبته، شب عمر عن الطوق، ومنه الحمام المطوق أي الذي على رقبته طوق. فتخرق الأراضي السبعة وتطول رقبته حتى تخرج منها فيأتي وهي في عنقه. أما بيعها فليس بيعا في الواقع، إنما هو تنازل عن اختصاص. فمن كان يسكن في قطعة غير مشرعة وقد حازها وهي قريبة من العمران ولم يؤذن له في استهلاكها واستغلالها، فإنه يجوز له أن يبيع اختصاصه، فلا يبيع الأرض وإنما يبيع الاختصاص. أنا مختص بهذه الرقعة لأنني سكنتها مدة فأصبحت أحق بها من غيري، فأنا أبيعك هذا الاختصاص، لكن لا أضمن لك أن لا يمر منها شارع أو أن لا تنزع ملكيتها للشأن العام ونحو ذلك. فليس هذا بيعا وإنما هو تنازل عن اختصاص مقابل ماله. هذا السؤال عن الحبس المعقب كيف يزكى؟ الجواب أن الحبس مختلف فيه، هل ينتقل عن ملك صاحبه أو يبقى في ملكه. فذهب المالكية إلى أن الحبس يبقى في ملك صاحبه ولا ينتقل عنه، فالمحبس هو الذي يملك العين المحبسة حتى لو مات، فهذا استثناء من خراب ذمته، فالإنسان إذا مات خربت ذمته، لم يبقى له ملك ولا حيازة ولا اختصاص، ويستثنى من ذلك الحبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، وصدقة الجارية هي الحبس. وعلى هذا فإن زكاة الحبس هي على المحبس ما دام حيا، ثم على ورثته بعد ذلك إذا عرفوا ذلك وقدروا على زكاته. المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة أن الحبس ينتقل ملكه إلى الله جل جلاله، فيزول عنه ملك المخلوقين كالمساجد والمنافع العمومية، حتى لو كان حبسا على أشخاص فهو ملك لله، وعلى هذا لا تجب فيه الزكاة لأنه هو زكاة. ومذهب الشافعية والحنابلة أن الحبس ينتقل ملكه إلى المحبس عليه، فالمحبس عليه لا خلاف أنه يملك الغلة، لكن هل يملك العين أيضا؟ هذا هو محل الخلاف، فعند الشافعية والحنابلة يملك العين. وتظهر ثمرة الخلاف بين المذاهب في أمرين: الأمر الأول إذا كان المحبس مالا مزكا تجب فيه الزكاة على من تكون زكاته، فعند المالكية زكاته على المحبس وورثته بعده، وعند الحنابلة والشافعية زكاته على المحبس عليه، وعند الحنفية لا زكاة فيه أصلا. وكذلك المسألة الثانية إذا كان المحبس أمة مثلا، فلمن ولايتها في النكاح؟ فعند المالكية ولايتها للمحبس وورثته بعده، هم الذين يلون نكاحها، وعند الشافعية والحنابلة ولايتها للمحبس عليهم، وعند الحنفية ولايتها للقاضي لأنها مال عام لا تختص لا يختص بها. فإذن هذا ما يتعلق بالحبس المعقب. والاحتياط أن يخرج الإنسان زكاته إذا كان نصيبه منه نصابا، أخذا بأشد الأقوال، لأن الأخذ بالأشد هو الاحتياط في الدين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وحديث عمر هو أصل هذا الباب، وهو أنه قال: يا رسول الله، إن سهمي الذي بخيبر هو أحب مال إلي تأثلته، فمرني أجعله فيما أراك الله. فقال: إن شئت حبست أصلها وسبلت منفعتها غير أنها لا تباع ولا تهب ولا ترث. فهذا أصل الوقف، فإنه حبس أصله أي جعل أصله محبوسا على ملكه هو، هذا تفسير المالكية. وسبل منفعتها أي جعلها في سبيل الله. فالمالكية يستدلون بهذا الحديث على أن الحبس يبقى ملكا للمحبس حتى لو مات. امرأة تشكو ألما في ذراعها، هل تستطيع أن تذهب إلى من يستخير لها؟ وإذا أتته يسألها عن اسمها واسم أمها. الجواب: ليس هذا من الاستخارة الشرعية، فالاستخارة الشرعية هي أن تصلي هذه المرأة ركعتين من غير الفريضة في أي وقت، سواء كان في الليل أو في النهار، في وقت إباحة، فتصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا سلمت قالت: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أي الأمر الذي تشك في فعله، خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله أو معاشي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه باسمه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله أو في معاشي، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فهذه هي الاستخارة الشرعية. وإذا فعلها الإنسان فما فعل بعدها سواء كان فعلا أو تركا فإنه يبارك له فيه. فإذا شك في بيع أو شراء أو سفر أو غير ذلك فصلى الاستخارة، لا بد أن يبارك له فيما أقدم عليه. أما ما ذكر فهو من جنس الشعوذة، وهو التطلع إلى الغيب من طرق غير مشروعة. والغيب مما استأثر الله به، وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا يحل للإنسان التطلع إلى الغيبيات، ويلزم أن يرضى بقضاء الله جل جلاله. ولكن إذا كانت المرأة تشكو ألما في ذراعها كما في السؤال، فعليها أن تبحث عن الأسباب الشرعية كالعلاج أو الرقية أو الصدقة، أو تراجع نفسها هل لها ذنب معين قد يكون هذا عقابا أو تنبيها لها عليه، فإذا خرجت من ذلك الذنب شفاها الله، وإذا تصدقت شفاها الله، داووا مرضاكم بالصدقة، وإذا ذهبت إلى أطباء أيضا قد يشفيها الله، وإذا ذهبت إلى من يرقيها رقية شرعية بالقرآن والسنة الثابتة فإنها قد يشفيها الله. فهذه هي أسباب الشفاء بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، أنت غني عنا ونحن الفقراء إليك. اللهم فاملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا، ونعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا. اللهم استعملنا أجمعين في طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام، ومن أحسن إلينا ومن أحسن إليهم، ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن يستحقه علينا، ومن وعدناه بدعوة صالحة، ومن دعا لنا بظهر الغيب، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك أجمعين. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك، ويسر أمره واشرح صدره وأصلح له شأنه كله، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر. اللهم إليك نجأر بالدعاء، وأنت ترى مكاننا وتسمع أقوالنا وتعلم ما توسوس به نفوسنا. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم جازه عنا أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته. اللهم وارض عن صحابته الكرام وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن ذريته يا أرحم الراحمين وعن التابعين لهم بإحسان. اللهم واجعلنا من التابعين لهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التمسك بسنته عند فساد أمته واجعلنا من جنده وأنصار دينه يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا وارزقنا مجاورته في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا مجاورته في الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وأواسطه وخواتمه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تصلح منا ما ظهر وما بطن. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلطها علينا بشر. اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلطها علينا بشر. اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلطها علينا بشر. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة وصلاح الحال. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا غض البصر وغض ما يؤدي إلى ما لا ترضيه ما لا يرضيك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعتق رقاب جميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات وآبائهم وأمهاتهم من النار. اللهم أعتق رقابنا أجمعين من النار. اللهم أعتق رقابنا أجمعين من النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعون على الطاعة والنجاة من النار. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.